أنا اسمي الدكتور مجدي الشرقاوي، أنا أستاذ أمراض باطنة وكلى في كلية طب عين شمس. مجال عملي في مجال الكلى ومجال زرع الكلى ومجال السكر والضغط. زي ما قلت، أنا الدكتور مجدي الشرقاوي أستاذ أمراض الباطنة والكلى في طب عين شمس، وشرفني يكون معاكم النهاردة عشان نناقش موضوع علاقة الكوفيد 19 أو اللي هو المشهور باسم كورونا وأمراض الكلى والأمراض المزمنة. كمقدمة كده، لازم نعرف إن الكورونا مرض مستمر معانا إلى الآن، المرض لسه مرحش ولسه إحنا لسنا في الأمان، لسه ما دخلناش مرحلة الأمان. عشان كده لابد إن إحنا جميع الناس مش بس المرضى يلتزموا تماما بتعليمات حفظ الصحة وحفظ الآخرين. بمعنى ان احنا المفروض في تباعد اجتماعي. طبعا انا لسه جاي من بره وشايف الناس يعني برضو ما فيش تباعد اجتماعي كما هو مطلوب، لازم التزام بالكمامات بالذات في اماكن التجمعات. لازم كبار السن والمرضى بامراض مزمنة يتجنبوا تماما الخروج من المنزل الا في الضرورة القصوى او للاشياء الحياتية اللي هي محتاجينها لحياتهم. اما ما على ذلك فالالتزام بالمنزل ده مهم جدا جدا. برضو لازم نعرف ان الناس المصابة بامراض مزمنة السكر والضغط وامراض الكلى وامراض القلب وامراض الاورام لابد تماما يلتزموا بيوتهم وعدم الخروج الا في ظروف يعني ملزمة بالخروج. الكورونا ما هوش مرض خطير لهذه الدرجة، ولكن درجات خطورته تصل إلى الوفاة في بعض الحالات بالذات للناس المعرضين لي والمعرضين للمضاعفات. مهم جدا جدا إن احنا نحافظ على نظافة الإيدين، على غسيل الإيدين، على التخلص من أي حاجة فيها شك أو نفايات علشان نبعد عن إن يجي لنا الإصابة بهذا المرض. أمراض الكلى من الأمراض المزمنة اللي هي بتصيب تقريبا 10% من المجتمع، وأنا أقصد إن 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 في أمراض كلى نتيجة السكر، في أمراض كلى نتيجة حصوات الكلى، في أمراض كلى نتيجة التهابات مزمنة في الكلى. كل دول بيخشوا تحت اسم أمراض الكلى. برضو أمراض الكلى في عندنا أمراض مناعية اللي فيها زلال في البول، في أمراض كلى سكرية، في أمراض التهابات وحصوات في الكلى، في مرضى بيقوموا بغسيل كلوي، وفي مرضى عاملين زرع كلى. كل هؤلاء ليهم علاقة بالكورونا فيروس أو حياتهم ممكن تتهدد بالكورونا فيروس. مهم جدا برضه نعرف إن مريض الكلى نادرا ما بيبقى مريض كلى فقط، غالبا بيبقى معاه سكر يمكن 40-50% من الحالات، ضغط دم 70-80% من الحالات، أمراض قلب 60-80% من الحالات، فهو مريض يعني في منتهى الأهمية. طبعا أنا هنا عشان أبدأ معاكم لو في أسئلة، ولحد ما تجيلنا الأسئلة أنا برضو عايز أركز على حاجات مهمة جدا 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 كلنا بنسألها بالذات مرضى الكلى. هل مريض الكلى معرض أكتر للإصابة بالفيروس زيه زي مريض السكر وزي مريض الضغط؟ لا، هو مش معرض زيادة للإصابة بالفيروس، ولكنه إن أصيب بالفيروس هو معرض للمضاعفات. يمكن معظم الحالات اللي حصل فيها وفاة كانت مرضى القلب والسكر والضغط والكلى والأورام ومرضى اللي عندهم مشاكل في الصدر. يبقى إذن هو مش معرض زيادة، ولكن لو جاله، احنا عارفين لو جه المرض في المجتمع 80% من اللي هيصاب بكورونا هيبقى مرض بسيط جدا، ممكن يمر كإنفلونزا عادية أو حتى بدون أعراض أو يسخن نص يوم أو حاجة زي كده. و20% هيجي لهم مرض تنفسي قد يلزمهم المنزل أو المستشفى، و5% هيحتاجوا دخول رعاية مركزة، و2% ممكن يبقى فيه نسبة وفيات. للأسف هم لقوا إن أكتر ناس بتخش رعاية مركزة في المرضى الكورونا هم مرضى الأمراض الكلى المزمنة، لأن زي ما قلت عندهم ضغط وعندهم سكر وعندهم كلى وعندهم مناعة، مشاكل في المناعة. فإذا لازم ناخد حذرنا جدا 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 في مرضى الكلى. أنت ما أنتش معرض زيادة، ولكن لو جالك أنت هيبقى من سوء حظك. طيب برضو اللي زارع كلى، ودي برضو ده عايش على أدوية بتثبت المناعة ومناعته بتقل، هل ده معرض أكتر؟ اللي جابه برضو لأ، ولكن بقى أدوية المناعة بتخليه في منتهى الخطورة في الإصابة بالكورونا، لأنها هنضطر نوقف الأدوية وقد يخسر الكلى في آخر المشوار، وممكن برضو إن هو يعني يخش في العيادة المركزة أكتر. نصر ونركز إن العدوى غالبا بتحصل باتصال مباشر مع مريض يكح أو يعطس أو يتكلم بصوت عالي أو يتكلم في مسافة قريبة أو بينه وبينه أقل من متر وثمانين سنتي. ده في منتهى الخطورة إن أنا أتعرض للناس دي. والناس دي موجودة فين؟ موجودة في المولات، موجودة في القهاوي، موجودة في الكافيتريات، موجودة في المستشفيات، موجودة في أماكن التجمعات اللي أنا بنصح إن هو لا لزوم لمريض كلى إن يتعرض ليه. مشكلة إن كمان في ناس حاملة الفيروس ولا تظهر الأعراض، ودول برضو لازم نبعد عنهم تماما. عشان كده برضو من الأول إن إحنا ما نقربش من الناس. برضو خطورة في السفر بالذات لو في أماكن فيها كورونا، الأفضل البقاء في البيت. الازدحام، ركوب المواصلات، لابد لو أنا مضطر يبقى ملتزم بالكمامة، ومن حولي ملتزم بالكمامة، إن الكمامة اللي أنت لابسها بتحمي غيرك منك، والكمامة اللي غيرك لابسها بتحميك منه. يبقى إذن لابد من إحنا التزام لو أنا في وسائل مواصلات عامة، حتى لو في الطيارة لازم الكمامة طول الوقت. لازم أغسل إيديا فورا مرة واثنين وثلاثة، بالذات قبل الطعام، لأن برضو إحنا عندنا ممارسة خاطئة بشرية إن إحنا بنلمس وشنا، بنلمس عينينا، بنحك في عينينا. تقريبا هم حسبوها البني آدم بيلمس وشه 20 مرة في الدقيقة. لو هو متعرض لحد لمس فيروس وبعدين لمس وشه ممكن يجيله الفيروس. برضو حتى أفراد العائلة، الناس اللي بتخرج وتيجي، برضو الناس اللي عندها أمراض مزمنة أو كبار السن يبعد عنهم مسافة كافية عنهم. برضو في حاجة اسمها أدب السعال والعطس، إن هو اللي يعطس أو يكح يبقى في منديل أو في كمه لو اضطر، أو بعيد عن الناس خالص لو اضطر. ده تقريبا معلومات عامة كده على علاقة الكورونا بالكلى. طبعا في معلومات أدق وأنا مستني أسئلتكم عشان أرد عليها. في سؤال كاتب انه عنده حصوة في الكلى وعمل تفتيت وركب دعامة بقاله 3 شهور، حاليا هو المفروض يشيل دعامة بس خايف يروح المستشفى بسبب كورونا. طبعا الدعامات المسالك البولية انواع، في نوع منها الدكتور بيقول لك هو بيركبها ان دي بتعيش 3 شهور او 6 شهور او سنة، او دعامات دايمة طويلة المدى. مشكلة الدعامة اللي هي 3 شهور لو مر عليها وقت أطول ممكن الدعامة نفسها يحصل فيها التصاقات في الحالب ويبقى شيلها صعب جدا بمضاعفات شديدة وممكن تجيب عدوى. لو هي لسه في وقت الأمان ممكن نأجل نشيلها، بالذات لو مفيش التهابات أو صديد في البول. أما إن كانت عمرها خلص ففي يعني برضو إحنا عندنا مستشفيات عزل ومستشفيات مفيهاش حالات كورونا خالص، وإحنا قبل ما بندخل أي مريض مستشفى عشان يعمل عملية بنتأكد ان ما عندوش كورونا هو والناس اللي جوه. فلو هي ضرورية لا ادخل توكل على الله واعملها ومش هيحصل مشكلة بإذن الله تعالى. مريض بيسأل على جاله كحة ناشفة من 10 أيام وبعدها بيومين فقط حاسة الشم والتذوق، وبنات الاثنين تعبوا بقاله 3 أيام، الكلى عندي تعبانة وماشي علاج وبدأ تعافى، بس الكلى تعبانة. كلمة كلى تعبانة دي عايزة توضيح أكتر، يعني إيه كلى تعبانة؟ هل هو قصور في وظائف الكلى، الكرياتينين عالي مثلا، ولا في عنده مغص كلوي، ولا في صديد في البول، ولا في آلام مستمرة في أحد في جنبه اليمين أو جنبه الشمال؟ لو هو عنده قصور في وظائف الكلى يبقى هو الحمد لله إن ربنا من عليه بالشفاء وإنه ابتدى يتعافى إن شاء الله. وبرضه لابد ان هو يلتزم بالابتعاد عن الناس، ان هو ممكن يكون معدي للناس، والفترة الآمنة اللي احنا بننصح فيها المريض طبعا التعليمات 14 يوم حاليا، ولكن الافضل انها تبقى شهر 29 او 28 يوم عشان نتأكد ما ديش حد. برضه لو وظائف الكلى حصل فيها خلل لازم يراجع طبيب الكلى فورا، لأن الكورونا من أهم أسباب الفشل الكلوي في الناس اللي عندهم تأثير شديد للكورونا. يعني الكورونا العين اللي بيخش رعاية مركزة 20% منهم بيجي لهم فشل كلوي حاد، ولو هو عنده قصور فظيع في الكلى فرصته في الغسيل أكتر 5 أضعاف من اللي ما عندوش مشاكل في الكلى. وطبعا لازم هو يراجع طبيب الكلى بالذات، لأن في أدوية مهمة جدا تعادلها في علاج الكورونا لمرضى الكلى والعكس بالعكس. مريض بيقول أو يعني حد بيسأل، أستاذ شمس بعد إذنك، تعاملت مع حالة كورونا وسن الحقنة شكني في أصبعي. هي الكورونا لا تنتقل بالشك، تنتقل بنقل الدم جايز، لكن تنتقل بشكة واحدة لا، وهي أصلا كمان يعني في دم المريض بتبقى قليلة جدا عشان تنتقل، لكن الخوف انك بدم قربت منه الى هذه الدرجة انها تكون انتقلت عن طريق التنفس. فاذا كان هو لابس ماسك كمامة وحضرتك لابس كمامة، فرصة تعرضك للعدوى اقل من 5%، يمكن 2.5% فقط. فدي بطمنك انك ما تقلقش، الشكة غالبا غير معادية، صعب جدا تنقل لك العدوى. قولون عصبي يعني ملوش علاقة بالكلى، ودايما ساعات يتلخبط ما بينها. وعلاج القولون العصبي معروف، تظبيط الطعام، وفي أدوية خاصة بالقولون العصبي ممكن أخدها، وبرضو ملوش علاقة إن شاء الله بكورونا. برضو سؤال، هل مريض الكلى له أدوية معينة لما يصاب بكورونا؟ زي ما قلت طبعا، لأن مريض الكلى وظيفتها، ربنا خلق الكلى للسيطرة على البيئة الداخلية للجسم، بمعنى انها بتشيل المياه الزياده والملح الزياده والكالسيوم الزياده والفوسفور الزياده، وبتشيل الادويه، لان الادويه اخرها بيبقى منتج سام لازم يخرج من الجسم مباشره بعد اداء وظيفته، وبتشيل سموم الطعام، عشان كده برضو احمال الطعام عليها بتبقى كتير. فطبعا مريض اللي عنده الكلى وبياخد ادويه كورونا لابد ان هو يتعدل الادويه حسب حالته. أشهر مثال لذلك يا جماعة فيتامين سي. فيتامين سي الناس بتاخد جرام أو 500 ميلي جرام، يعني نص جرام أو 250 ميلي جرام، دي اللي موجودين في السوق. يجب أن نعلم أن مريض الكلى اللي عنده حصوات في الكلى لا يجب أن يأخذ فيتامين سي بجرعات كبيرة. مريض القصور الكلوي لا يجب أن يأخذ فيتامين سي بجرعة كبيرة. مريض الغسيل الكلوي أقصى جرعة ياخدها هي 250 ميلي جرام في اليوم، ودي تعتبر كمان جرعة كبيرة. الحاجة بقى الخطيرة كمان ان فيتامين سي موجود في الطعام، موجود في الفاكهة، موجود في الليمون، موجود في الخضروات والفواكه. فزيادة فيتامين سي في مرضى الكلى بالذات غير مستحبة بالمرة. المسكنات، الكورونا ساعات بتيجي بتكسير في الجسم، المسكنات من الحاجات اللي ممنوعة لمرضى القصور الكلوي، لانها ممكن تؤدي الى تدهور في وظائف الكلى. المضادات الحيوية، بعض المضادات الحيوية اللي بتتاخد بالحق لابد من تعديل جرعتها في مرضى الكلى. فإذا لو مريض كلى أصيب بالكورونا لابد من مراجعة طبيب الكلى قبل ما ياخد أدوية، حتى لو كانت أدوية زي ما احنا شايفينها بسيطة، مسكنات أو فيتامين سي. برضو الأستاذة شيماء بتسأل، أنا والدة بنتي من أسبوعين، وقبل الولادة كان عندي كحة بلغم، دخلت بالبنج بالكحة وخرجت بكحة ناشفة بس متقطعة. طبعا برضو الحمد لله وفضل الله ان بعد اسبوعين من الاصابة بكورونا غالبا المريض بيبقى تماثل للشفاء، حتى ان منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية قالت اللي يعدي عليه 14 يوم من بعد العدوى بنعتبره شفي، مادام ما دخلش في مضاعفات ولا دخل رعاية مركزة. فمن اسبوعين كان عندي كحة، ودلوقتي لسه في كحة متقطعة، ممكن تبقى حساسية، ممكن يبقى نزلة برد عادية. طبعا ما ننساش ان الكورونا هو نوع من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، في زيه عشرات الفيروسات، اشهرها الانفلونزا، والكورونا العادية اللي هي مش الكوفيد 19، الكوفيد القديمة، وفي انواع اخرى كثيرة قد تصيب الانسان ببرد وكحة ناشفة، ده غير الامراض البكتيرية ايضا التي قد تصيب برضو الانسان بكحة ناشفة. فده يعني ان شاء الله ما يكونش عندك مشكله، بدام عدى عليك اسبوعين مفيش سخونيه مفيش مشكله. مريض الكلى مصاب بكورونا في الحجر الصحي، ايه الحاجات المفروض يهتم بها؟ طبعا لو هو مريض كلى مصاب بكورونا وفي الحجر الصحي، يبقى غالبا المريض عنده كورونا متوسطة أو يعني تأثير متوسط أو تأثير شديد في الكورونا. تأثير متوسط معناه إن في مشكلة في التنفس، إن هو مش قادر ياخد نفسه كويس أو محتاج أكسجين خارجي، ده متوسط بيبقى غالبا في غرفة أو في رعاية متوسطة. مريض شديد يبقى داخل رعاية مركزة لأن في تدني في نسبة الأكسجين في دمه، وهيحتاج غالبا إلى أكسجين بالماسك أو بتنفس، يعني ممكن يحتاج تنفس صناعي أو مكنة تنفس صناعي في وقت قريب. لو هو بقى مريض بالكلى، دي بقى لازم يتدخل طبيب الكلى. ليه؟ لأن إحنا زي ما قلنا وجدنا إن الكلى في 20% من اللي دخلوا رعاية مركزة أصيبت بفشل كلوي حاد، ولما تصاب بفشل كلوي حاد بنحتاج إنها نعمل غسيل كلوي، والغسيل الكلوي في مريض كورونا غالبا المريض يبقى ضغط واطي، فالغسيل يبقى صعب، عنده مشكلة تنفسية فالغسيل عنده هيبقى صعب، هيبقى متركب له أنابيب داخل الحنجرة وداخل على الرئة، وعنده الالتهابات، وعنده حاجة اسمها يعني سايتوكاين ستورم، دي ترجمتها بالعربي ان عنده اجسام مناعية كتيرة جدا جدا بتصيب جسمه كله ولازم نتخلص منها. ففي انواع من الغسيل بتشيل هذه السموم، متوفرة الحمد لله في مصر، متوفرة في معظم مستشفيات العزل، ولكنها معقدة شوية ومحتاجة تدخل وعناية من طبيب الكلى، لان بنضبط فيها ضغط الدم مع كمية الماء اللي بتنسحب من جسم المريض، مع الكمية اللي بتدخله، مع شيل السموم، مع الأكسجين في التنفس. فاللي في الرعاية المركزة اللي محتاج تدخل لابد ان احنا حريصين عليه جدا. كمان لو هو مش في المرحلة دي بنحتاج نحافظ على الكلى عشان ما يدخلش في مرحلة فشل كلوي. دايما مريض الكورونا اللي بيجي لنا او اللي بنشوفه في المستشفيات الحجر يبقى بقاله كام يوم سخن، يبقى غالبا ما بياكلش، يبقى غالبا بيرجع، ممكن يكون عنده اسهال، فيبقى عنده فيه فقدان للمية. فقدان المية في وريد الكلى بيبقى صعب جدا جدا على الكلى، بالذات لو عنده قصور كلوي او حصوات في الكلى او صديد في البول. من اول يوم بيدخل لنا بنهتم دايما بحساب كمية السوائل في جسمه وتعويض السوائل دي اول باول علشان ما يدخلش في مشكلة جامدة. لو احتاج غسيل اهم حاجة والنصيحة للمريض لو هيعمل غسيل، لو هو كان مريض غسيل مزمن لازم ياخد 4 ساعات كاملين، ولازم ياخد جلسته كاملة، ولازم نركب فلتر عالي الكفاءة، ولازم يبقى تحت إشراف طبي مستمر علشان ما يحصلش مضاعفات ليه بإذن الله. لأن عكس ما الناس متخيلة، الكورونا في مرضى الغسيل أخف من مرضى القصور الكلوي. برضو مريض بيسأل بعد خروج الحصرة مع البول مباشرة بيحصل نزيف بسيط؟ طبعا أكيد، الحصرة دي عبارة عن كريستالات متجمعة، كريستال لو احنا الكريستال دي عاملة زي حبات الرمل، لو حد فيكم خد حبة رمل وحكاها في ايده هتبقى عاملة زي ورقة صنفرة، هتعور وهتجرح الجلد. فالحصوة ما هي إلا كريستالات متجمعة وعاملة رملة كبيرة أو حصوة كبيرة، وهي بتنزل بتجرح في الحالب وبتجرح في مجرى البول، وطبعا بنشوف على طول كتير نزيف بعد الحصرة، ممكن يستمر يوم أو يومين. طبعا محتاجين ناخد له علاج طبعا فوار علشان نحافظ على تدفق البول، سوائل كتير، وفي بعض الأدوية بتتاخد لالتهابات المثانة والحالب الناتجة عن الحصوات. اسأل الطبيب هيقول لك عليها بإذن الله، الأدوية سهلة ورخيصة ومتوفرة. طبعا ازاي تعرف ان جالك كورونا ومشيت؟ صعب جدا تعرف، يعني برضو السؤال ده من 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 متابع لينا استاذ شمس، كلنا نتمنى نعرف اذا كان جالنا ولا لا، انه لو كان جالنا وراح يبقى الحمد لله بانها زي الفل. فالاجابه صعب جدا تعرف، صعب جدا انك تعرف. في طبعا تحاليل اجسام مضاده سمعت عنها في السوق IgG وIgM اللي هي بتقيس هل الفيروس جه ومشي او الفيروس جه وساب لي مناعه دايما مش هيجي لي تاني، فانزل بقى براحتي واروح بقى القهاوي مش محتاج اخش في 25% وسافر واتفسح. لا، الى الان كفاءه تشخيص الاجسام المضاده لان جالك عدوى كورونا وانت في مناعه منها غير دقيقه. وبعدين في حاجه اسمها تفاعل تشابهي، بمعنى ايه؟ كورونا كذا فيروس، ما هوش فيروس واحد زي ما قلنا، هي عائلة كبيرة من الفيروسات. كورونا يعني تاجية، فالفيروسات التاجية اللي شبه التاج بيطلع منها زي ما انت شفت كده قرون، مجموعة كبيرة جدا. ساعات يبقى جالك كورونا مش هي بتاعتنا، ونقيس أجسام مضادة تطلع بتاعة كورونا تانية، ونقول لك دي كورونا اللي انت قصدها 19، تطلع مش هي خالص. فإذا مفيش أمان في تحليل الأجسام المضادة لحد ما يتحسن نوع التحليل، وده هيحصل قريب. هيعرفوا بالظبط أجسام المضادة لازم تبقى كوانتيتيف، يعني لازم بتقيس كمية الأجسام المضادة مش وجودها أو لأ. أو لأ ملهاش معنى، ممكن يبقى تعرضت لسه مريض لسه هيجيلك، فدي ما تعتمدش عليها. برضو احد المشاركين، الحمد لله شفيت انا من الكورونا بقى لنا شهر، صدري بيوجع شويه طبعا، لان هي ممكن تكون سايبه اثار في الصدر زي اللي بيجيله اي نزله شعبيه. احنا لما جينا نزله شعبيه في الشتاء بنسخن ونكح ونجيب بلغم، وبعد كده يفضل نكح كحه بسيطه قد تستمر اسابيع، لكن ان شاء الله طبعا هتروح. طبعا نصيحه، اذا كنت مدخن بطل تدخين، لان دي هتقلل فرصه الشفاء التام. الكورونا قد تترك اثرا دائما في صدر المريض، بالذات المدخن او اللي عنده مرض صدري. الوجع ده قبل كورونا خلاص يبقى غالبا ما هياش من كورونا. ضربات قلب سريعه، لا ضربات قلب سريعه انصحك تعمل رسم قلب وتعمل مغطسه بتاع القلب. وطبعا انا ما اعرفش سنك، ما اعرفش عندك كوليسترول او لا، ما اعرفش عندك سكر او لا، فلا بد انك انت تراجع طبيب. لو انت عندك مشاكل ضربات قلب راجع طبيب قلب، هيطلب لك شويه تحاليل هنعرف هل في مشكله ولا لا. مريضه زوجتي من 3 ايام سخنت وجالها مغص، اعطاني فيلوسيف جرام وحقن كيتوفان. كويس، السؤال ده في منتهى الجمال، لان انا كوني طبيب كلى بقالي 30 سنه بشتغل في مجال الكلى، وشفت عنين كتير غسلوا نتيجه حقنه مسكن واحده قد تؤدي بالمريض الى الغسيل، الى الفشل الكلوي الحاد اللي ممكن يخف منه او لا، وممكن يبقى عنده قصور كلوي مزمن، يمكن ثالث او رابع اهم سبب للفشل الكلوي في العالم استخدام المسكنات المفرط، جميع انواع المسكنات. ومحدش يقول ان البنادول امن، البنادول اقل ضرر ولكنه ضرر، لكن غيره بقى شديد الضرر زي اللي انت وصفهم كده في السؤال. للأسف الشديد أمراض الكلى المزمنة الناتجة عن المسكنات غالبا بتبقى في الستات، وغالبا بتيجي في سن الأربعين اللي هي لسه بقى أولادها في ابتدائي وأعدادي ولسه هيخشوا ثانوي. ليه؟ لأنها ابتدت تستخدم مسكنات في سن صغير للمغص للوجع للصداع للتعب، حتى لو اشتكت من جوزها بتاخد برضه قرص مسكن. الحقن أخطر بكتير جدا من الإقراص، فالإقراص إذا كانت خطيرة جدا فالحقن شديدة الخطورة، والحقن المسكنات ليست علاج للمغص الكلوي، ودي معلومة خطيرة جدا لازم الصيادلة يعرفوها، لأن دي ممارسة خاطئة. الحقنة المسكن ليست علاج للمغص الكلوي، وقبل ما أدي العيان حقنة مسكن أو قرص مسكن لازم أتأكد نوع المرض اللي عنده، لأن زي ما أقول لك ممكن بحقنة واحدة المريض ينتقل إلى الغسيل الكلوي بقية عمره. طبعا هي سخنة وعندها بلغم وعندها كحة ناشفة، يبقى لازم تعمل أشعة صدر وصورة دم. وإذا الموضوع ما تحسنش بمرض حيوي بسيط، يعني أنا مش معترض على المضاد الحيوي ومش معترض على البنادول أو البارامول لو هي سخنة اللي هو الباراسيتامول، لكن ما تاخدش أي حاجة تانية. ولو الكحة ديت مستمرة أو مضايقاها أو في نفس مش قادرة تتحرك، مش قادرة تطلع سلم نفسها صعب جدا، عدد ممكن نقيس لها عدد كم مرة بتتنفس في الدقيقة أكتر من 30، لا لابد أنها تنزل تعمل أشعة وتتأكد أنها سليمة بإذن الله. طيب زميلة أستاذة إيمان بتقول هل نتكلم إيه؟ بنتكلم على أمراض الكلى والكورونا. هي بتقول والدتها تعبانة عندها كبد ورم وسكر وضغط وسرطان، تقدر تعمل ايه عشان المناعه تزيد وتقدر تخس وتقدر تعمل ايه نفسيتها؟ طبعا انت احسن حاجه قلتيها انها ما خرجتش من البيت، ولا انصحك دي ما تخرجش من البيت خالص، وما يدخلش حد عليها من اللي بيخرجوا كتير، ابعديها عن اي مصدر للعدوى، لان زي ما قلنا المضاعفات في المرضى دول تبقى شديده جدا جدا جدا. فنبعدها عنها طول المرض، مش لازم تخرج خالص دلوقتي عشان تزودي مناعتها. انا رايي ان احنا احسن حاجه تزود مناعه هو الطعام الطبيعي، الفيتامينات معظمنا بيحصل على الفيتامينات وحتى الزنك من الطعام، بس مشكلتنا ان احنا ناخد طعام متوازن في خضار وفي فاكهه وفي سلطه، في بروتينات وفي دهون وفي نشويات. اذا الطعام ده متوازن هيديك كل الفيتامينات اللي محتاجاها وكل الاملاح اللي محتاجاها سواء زنك او غيره. اذا عرفنا نعمل كده، عايزه تديها مقويات او فيتامينات، زي ما قلنا ممكن فيتامين سي، بس طبعا لازم بجرعه صغيره 250 او 500 في اليوم لو حبيت. لكن انا رايي الشخصي اديها فاكهه، اديها معلقه عسل الصبح، واديها اكل متوازن فيه بروتينات وفي خضار وفي فاكهه، هيحميها تماما من التعرض للعدوى، مع التعليمات اللي قلتها في الاول، غسيل الايدين بصفه متكرره، لبس الماسك بالنسبه اللي هيدخلها من بره، التباعد الاجتماعي تماما، ما تخرجش من البيت. هل في حاجه نعرف بيها الاعراض اللي عندنا دي انفلونزا عليها او كورونا بدون تحليل او اشعه؟ طبعا هي زي ما قلنا الكورونا ممكن تيجي بشويه عطس، بشويه سخونيه، شويه صداع، بالام في الزور، تكسير في الجسم، باسهال، وممكن تتمادى بقى تبقى كحه، وممكن الكحه تبقى بسيطه او ناشفه او فيها بلغم، ممكن تتمادى تبقى كحه ومعاها بلغم او معهاش ومعاها ضيق في التنفس، معاها صعوبه في التنفس. ساعتها يعني احنا بنقول ايه دايما، لازم نتوقع الاسوا، مش ما نقولش لا دي انفلونزا عليا. لو انا عندي بقى المرض بيزيد، بقول لك في الترتيب اللي انا قلته دوت، يبقى اذا لابد من تاكد ان دي ما هياش كورونا. نتاكد ازاي؟ هنعمل طبعا المسحه، مش ما هياش لكل الناس، لكن نعمل على الاقل صوره دم واشعه نطمن ان الصدر سليم باذن الله. سؤال جميل جدا جدا، ميه الحنفيه العاديه المستخدمه في الطبيخ وعمل الشاي خطر عميد الكلى بالرغم من اهميتها تم غليها؟ برضو دي معلومه شائعه غالبا ما هياش صح، ان الميه بتجيب حصوات في الكلى، ده غير كلام غير سليم، لان الميه دي بتخش على المعده والامعاء ثم تمتص ثم تروح الكبد تتعالج ثم تخش على الدم ثم تذهب الى الكلى. ولكن الميه ممكن تبقى فيها سموم، زي يعني لو انت الميه بتاعتك ما هياش نظيفه، في اختلاط بميه المجاري مثلا، او الخزانات عندك في العماره مش نظيفه، السموم دي زي ما انا قلت في اول حلقه هي حمل على الكلى. ربنا خلق لنا الكلى عشان تشيل جميع انواع السموم اللي في الجسم. السموم بتيجي في جسمنا من حاجتين، من مخلفات الطعام اللي بناكله، ومن الكيماويات والادويه اللي بتخش في جسمنا، ومن مياه ملوثه زي ديت. لكن ميه الحنفيه غالبا ملهاش علاقه خالص بالكلى، حتى لو فيها شوائب ما تاذيش الكلى. في بعض بقى المياه العسره الابار والكلام ده ما عندناش الحمد لله في مصر، ما بنشربش ميه ابار، فما عندناش الكلام ده اللي بيتعرض للحصوات. ولكن لازم تتاكد من الميه بتاعتك جايه منين. لو مياه كويسه يعني من المياه شركه المياه، غالبا بتبقى المياه ما فيهاش مشكله خالص، سواء هتستخدم فلتر او لا. حد بيقول لي ما بحبش المياه خالص ومش بشربها خالص، اشرب عصير او مشروبات غازيه فقط؟ الاجابه طبعا لا، لان المياه مهمه جدا، ومش مطلوب تشرب مياه كتير ولا مياه قليل. يعني لما درسوا شرب المياه كتير حلو للكلى ولا لا، لا شرب مياه قليل حلو للكلى ولا لا، بس في ناس لازم تشرب مياه كتير، مرضى الحصوات والصديد المزمن، في ناس مش لازم تشرب مياه خالص زي مرضى القصور الكلوي اللي عندهم تورم في الساقين، او مرضى الغسيل الكلوي مش لازم تشرب مياه خالص. ولكن الاعتدال في كل شيء جيد. العصائر فيها سكر وفيها مواد حافظه، وزي ما قلنا دي سموم. والعصائر في البيت الاكثار منها برضو، العصائر بتحمل مواد غذائيه اخرى ممكن تطخنك، ممكن يكون فيها اوكسالات كتير وهكذا. طبعا المياه الغازيه برضو، المياه الغازيه مش مستحبه خالص، مؤذيه جدا للكلى ومؤذية للبني آدم، مؤذية في حاجات كتير وكلها بيكربونات صوديوم، فممكن تعلي الضغط. هل لون الحصوة لو اسود دليل على نوعها؟ لا، الحصوة زي ما قال السؤال اللي فات، وهي نازلة بتجرح في الحالب، لما تجرح هينزل دم، الدم اللي هو اللي بيقعد فترة في المثانة يتحول لونه إلى البني ثم إلى الأسود. فلون الحصوة لا يدل على شيء، لا تدل على نوع الحصوة. الحصوة سؤال برضو ده كويس جدا، اللي يجيب حصوة يعني لو عارف يوديها تتحلل هيحللنا مشاكل كتير في العلاج، لأن في حصوات كالسيوم، في حصوات يوريت، في حصوات فوسفات، كل ده ليه نوع مختلف من العلاج. سؤال: البلح والعسل الطبيعي كويس ولا مضر لمريض السكر والسرطان والكوليسترول؟ طيب البلح طبعا التمر يعني، والعسل الطبيعي في غالب الناس مفيدين جدا جدا، مليانين مواد غذائية. البلح مليء بالبوتاسيوم والبروتينات، بروتينات والسكريات والأملاح، ممنوع على مرضى الغسيل الكلوي، وممنوع في مرضى القصور الكلوي. الكرياتينه أعلى من 2.5، يعني ممنوع تناول البلح والعصير. العسل الأبيض طبعا ممتاز لكل الناس، حتى مريض السكر ممكن ياخد معلقة عسل صغيرة السكر، مفيش مشكلة خالص، ملوش علاقة كبيرة بالسكر ما دام مفيش فيه إسراف ولا تفريط. والعسل مفهوش كوليسترول، والبلح مفهوش كوليسترول، إذا كان شرط كوليسترول اللي ينزل الدهون الثلاثية. أشياء كتيرة، طبيعة الأكل زي ما قلنا. أسوأ شيء للدهون الثلاثية هي النشويات مش الدهون بس، النشويات خطيرة جدا جدا، الإكثار من الكربوهيدرات اللي هو زي العيش وزي الرز وزي السمنة في الأكل وزي الحاجات اللي مقلية في الزيت، ودي في منتهى الخطورة على الدهون الثلاثية. اللي ينزلها الالتزام بالطعام، وممكن أدوية لو وصلت إلى نسب معينة. المأكولات وأطعمة الله في كفاءة الكلى، زي ما قلنا لازم الغذاء متوازن، حتى مريض اللي عنده قصور جامد في وظائف الكلى لازم ياخد كمية بروتينات وكمية نشويات، ولازم ياخد خضروات وفاكهة بنسبة مطلوبة متحددة. طبعا ما فيش مريض زي الآخر، مريض الحصوات بنحرمه من حاجات، مريض الصديد بنحرمه من حاجات، مريض القصور الكلوي بنحرمه من حاجات، مريض الغسيل الكلوي بنحرمه من حاجات، وكلهم بنسمح لهم بحاجات مختلفة تماما. موضوع كبير وصعب ان انا اعمم فيه، ولكن زي ما قلنا اللي ربنا خلقه غالبا بيبقى كويس، واللي بني ادم عمله بايده غالبا بيبقى سيء. مش غالبا، 99% اللي بني ادم عمله بايده سيء. مثال بسيط: اللبن كويس، الجبنة البيضة كويسة، لكن الجبن المصنعة والمخلقة شديدة في الخطورة. اللحوم كويسة تتاكل، والدجاج الفراخ تتاكل، ولكن اللانشون والبسطرمة والهمبرجر والسجق والكلام ده كله أخطر بكتير من اللحوم دي. السمك ممتاز، أما السمك المعلب في علب خطير جدا جدا جدا، عكس ما الناس فاهمة، ليس بآمن. الأستاذ علي بيسأل: في حالة 25 سنة بعد الولد 40 يوم جاله نوبة صرع، جالها بقى مع ضيق في التنفس وحرارة عالية انفلونزا، ودلوقتي بتاخد برشام للسلامنة، ما جالهاش نوبة من 6 شهور وبرشام 3 شهور. طبعا انا ما اقدرش اجاوب على حكاية الامراض المخ والاعصاب، ولكن محتاجة متابعة مع طبيب مخ واعصاب ضروري، عشان الادوية واستمرارها والرضاعة والكلام ده كله. العالم في حالة هلع، هل الخوف ده مبرر من وجهة نظر حضرتك؟ احنا جدودنا قالوا من خاف سلم. المرض ممكن يجي لك بسيط جدا وتنجو منه وتسلم، بس تنقل عدوى لجارك كبير في السن او مريض مزمن، او لوالدك او لوالدتك او لاخوك او لاختك او لاخوك في الانسانية او صديقك او راكب معاك في المترو. فانت ليه تعرض نفسك، بانك ممكن تبقى شاب صغير وفي الفئة اللي شبه امنة شوية، بل لو ما عندكش مرض مزمنة. ومع ذلك مات ناس صغيرين، يعني مات من أول 20 و25 و18 سنة بالكورونا. فهل الخوف ده مبرر؟ أنا رأيي آه، ربنا يعافينا جميعا. المرض إن شاء الله مش يعني بإذن الله مش هيأثر فينا كتير، ولكن لو شفت لوعة المصاب هتبعد عنه تماما، وهتقول إيه، أنا مش هقدر أقرب في من العين دوت. طيب هل أمراض الكلى بتكون وراثية؟ بمعنى الأب أصاب بفشل الكلى وممكن إصابة الأبناء، وهل لها علاقة بفشل الكلى ولا علاقة وطيدة بارتفاع ضغط الدم؟ سؤال في منتهى الجمال من الأستاذ عماد. طبعا في بعض أمراض الكلى وراثية، أشهرها على الإطلاق تكيس الكلى. مرض تكيس الكلى ده مرض وراثي بنسميه سائد، بمعنى إن لو الأب عنده المفروض جميع أبنائه يرثوا جينات المرض، ولكن مش كلهم هيجي لهم قصور كلوي ولا كلهم هيجي لهم فشل كلوي عشان الناس ما تتخضش. لو الاب عنده جينات او الام طبعا تكيس الكلى هيتنقل لجميع الاولاد، بس مش كلهم هيصابوا، يمكن في الاخر من 25 الى 50% منهم فقط قد يصل الى الفشل الكلوي لا قدر الله. في امراض وراثيه اخرى اقل انتشارا في بلدنا، موجوده في الناس اللي بتتجوز من اقاربها، موجوده في دول شرق اوسطيه وراثيه قد تؤدي الى الفشل الكلوي، ما هياش برضو شائعه كتير في بلدنا. في امراض وراثيه اخرى تاثر الكلى، يمكن اخطر مرض وراثي اثر الكلى والسكر، عشان كده اللي عنده اب عنده سكر عنده احتمال يجيله سكر فيحافظ على وزنه واكله. اللي عنده اب وام عندهم سكر ده فرصته 90% يجيله سكر، فلازم يحافظ على وزنه واكله ورياضته وما يجيلوش سكر، لان هو ممكن يساعد على تسريعه. طبعا الضغط، طبعا الضغط يمكن هو تاني اهم سبب لقصور الكلى، وان كنا ما احناش عارفين هل الكلى اللي جابت الضغط ولا الضغط اللي جاب الكلى، لان معظم مرضى الكلى بيجي لهم ضغط، ومعظم مرضى الضغط بيجي لهم، او مش معظم، يمكن 10% من مرضى الضغط بيجي لهم امراض في الكلى، ففي علاقه وطيده بين الضغط والكلى. اسوأ علاقه بين الضغط والكلى ان اللي ضغطه مش متظبط عرضه بشده ان يجي له اصابه في الكلى. يبقى اذا اللي عنده ضغط مظبط ضغطه غالبا بيبقى في الامان، اللي عنده ضغطه سايبه او بيعالج الصداع اللي بيجي له من الضغط بمسكن في منتهى الخطوره ان يجي له مشاكل في الكلى. سؤال برضو جميل، هل معنى ان جالي حصوه اصبحت مريض حصوات الكلى؟ احنا بنقول في ناس مربين حصوات، بس مش حصه واحده، جاله مره واثنين وثلاثه فاصبح مربي حصوات. ده اللي عنده الصوره دي، ايوه انت اصبحت مربي حصوات، ولازم تعرف نوع الحصوه عشان تمنع انها تتكرر. لو حصوه تيريك اسيد هنقول لك ايه الاكل اللي فيه تيريك اسيد وايه الادويه اللي تتاخد. لو حصوه اكزالات هنقول لك ايه الاكل اللي فيه اكزالات تمتنع عنه وازاي تعالجه. لو كالسيوم هنقول لك ايه هو. لكن حصوه واحده مره واحده نتابع سنه سنتين ثلاثه، دي مشكله الناس في العالم كله مش في مصر بس. اللي جاله حصوه ومغص كلوي ونزف هيتابع، هيروح للدكتور مره وبعد كده لما تنزل الحصوه يفضل 20 سنه وبعدين يجي لنا نلاقي 30 حصوه في الكلى. فلازم تتابع مره يعني كل 6 شهور ثم كل سنه ثم كل كام سنه تعمل لك موجات صوتيه تطمن ان مفيش حاجه. في حد بيقول لي بيجيله التهابات كتير في البول برغم بشرب ماء كتير. لا، ده لازم نراجع الجهاز البولي، نعمل اشعه موجات صوتيه، لان احنا الصوره او يعني الترم الشائع عندنا ان الماء الراكد يعطن. يعني ايه ماء راكد؟ يعني لو في بركه فيها ميه ما بتتحركش هيعطن، هيجيله فيه فطريات وطحالب وكلام من ده، وهكذا في الكلى. اللي بيجيله التهابات في الكلى كتير بالذات لو راجل او طفل لازم يتفحص بصوره تامه، لان احتمال كبير يكون فيه سرد او في مكان بيتجمع فيه البول ما بيفضيش بسهوله، فده لازم يتفحص بشده بالذات لو كان راجل او كان طفل صغير سواء راجل او ست. لو ست بقى جالها اكتر من مره لازم نحلل كتير. شرب الميه عند العطش طبعا، وشرب الميه برضو نفتكر ان احنا دايما كبار السن بينسوا يشربوا ميه، فاحنا واحنا صغيرين بنعطش فبنشرب ميه، كل ما بنكبر في السن بنفقد حاسة العطش، بنفقد احساسنا بالعطش. فاذا لو انا كبير في السن او لو انا حاسس نفسي ما بشربش لابد ان انا اشرب ميه كويس. في الحر في الصيف لو انا قاعد في جو مكيف محتاج لتر لترين في اليوم، لو انا قاعد في مروحه محتاج 3 4 لتر، لو قاعد في حر شديد قد احتاج 10 لتر، لو بشتغل في فرن ممكن احتاج 20 لتر. فاذا شرب الميه مهم جدا. طبعا العطش مهم لكن زي ما قلنا ساعات ما يبقاش هو العامل الاساسي. ازاي اعرف ان القلب الجنبي مغص كلوي؟ سؤال جميل جدا، لان الوجع اللي في الجنب ممكن يبقى قولون، ممكن يبقى عضلات، ممكن يبقى اكتر من حاجه. اعرف ازاي؟ دايما وجع الكلى مصاحب بتغير في البول، يعني اذا الاقي عندي كمان حرقان في البول، لون البول اتغير، بروح الحمام كتير، فيبقى اذا ده مع ده اشك. او لو عندي حد في عيلتي عنده مشاكل في الكلى، او لو جبت حصوه قبل كده او صيت فضيض قبل كده او في تاريخ مرضي في الكلى. ازاي تعرف ان عندك مشكله في الكلى حتى لو ما عنديش مغص كلوي؟ يعني طبعا صعب جدا، في 4 فئات معرضين للإصابة بأمراض الكلى. الأربعة دول لازم ما يستنوش لما يجيلهم مرض في الكلى، لازم هم يسبقوا ويدوروا على مرض الكلى. الأربعة دول هم مرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى اللي بياخدوا أدوية روماتيزم كتير ومفاصل ومسكنات زي ما قلنا، والرابع اللي عنده مشكلة في العيلة أو جات له مشكلة في الكلى قبل كده. الأربعة دول يدوروا، يعني هو ينكش لحد ما يعرف فيه ولا لا. أما مع ذلك في المجتمع ما بنعملش فحوص للكلى إلا لو بتعمل فحوص دورية، لو كانت ناس بتعمل فحوص دورية بصفة دائمة. أنا شايف إن إحنا تقريبا خلصنا الأسئلة، و يعني النصيحة العامة في الزمن اللي فيه كورونا إن إحنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا ونحافظ على مجتمعنا. نحافظ على نفسنا، نبعد عن الناس، التجمعات الاحتمال نصاب فيها، أماكن زي ما قلنا التجمع العام نبعد عنها تماما، لو مضطرين يبقى لابد من لبس الكمامة، في المواصلات، في العمل، في الامتحانات، في الجامعات وهكذا. احمي غيري ان انا ما استهترش البس كمامه لان بحمي بيها الناس الثانيه. ممارسه غسيل الايدين بشكل متكرر ومداوم بالذات قبل الاكل والشرب. طبعا نبعد عن السفر والخروج اللي ملوش لازمه. لو حد بيعطس او بيكح نحاول ان احنا يبقى معانا مناديل دايما او نكح في كمنا. السجاير والتدخين، الاهتمام بالاكل طبعا ده ممنوع، السجاير والتدخين، الاهتمام بالاكل الطبيعي، البعد عن الناس اللي ممكن تنقل لنا عدوى زي المطلدين على يعني اللي شغله بيبقى فيه تعامل كتير مع الجمهور ومفيش داعي انك انت تمشي معاه او تتكلم معاه كتير او تقعد معاه كتير. الافضل نبعد عنه، نتعامل بالتواصل الاجتماعي زي احنا نتعامل كده، نقدر نشوف بعضنا في الفيديو وهكذا. لو حافظنا على كده ان شاء الله لن يتضاعف ولن يتفاقم هذا المرض، وباذن الله ربنا يسلمنا ويسلمكم، وان شاء الله هنلتقي باذن الله على خير مره اخرى باذن الله تعالى. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.